حلول شهر رمضان الأغر الميمون، وندعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعله اللهم هلال خير ورحمة وبركة. اللهم وفقنا لإحسان الصيام، اللهم وفقنا لإحسان الصيام. اللهم ألهمنا تلاوة القرآن، وارزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن، وسددنا لخير الأعمال، إنك أنت أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة، في تلك الليالي الغراء العامرة والمعمرة تضاء بيوت الله، تلك البيوت التي يعمرها الصائمون، وقد أضاء الله قلوبهم، وإن خيرية رمضان عديدة الجوانب متعددة الأساسات، وإن أهمها وأفضلها هو نزول القرآن فيها، وليس أدل على ذلك من قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا القرآن الذي سن لنا السابقون، ونحن والحمد لله على نهجهم، الحرص على تلاوته في هذا الشهر. وإن المتأمل في هذا الكتاب الكريم يجده مبدوءا بالحمد ومختوما بالاستعاذة، مختوما بالحمد لله على ربوبيته وعلى نعمه وعطاءاته، ومستعاذا به في النهاية مما يفسد هذه النعم ويعكر هذا الصف. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم نحمدها ونشكر الله عليها، ويوحي الله إلينا بصيانتها وحفظها من الآفات، وبالأخص نعمة تلاوة القرآن الكريم، فقد أمرنا الله تعالى في كتابه بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكرني بذلك بداية السور، ثم ما نقوله ونحن في الصلاة، فالمؤمن مأمور قبل أن يقرأ الفاتحة أن يستعيذ سرا، وذلك على سبيل الندب والاستحباب، وأما البسملة فلها أحكام أخرى. هذه الاستعاذة هي اللجوء والتحصن بالله تبارك وتعالى من وساوس الشيطان وإفساداته وإغوائه، ذلك المعنى الذي يتأكد في نفوسنا عندما نسمع قول الله تبارك وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. كانت أول تجربة لآدم عليه السلام بعد أن سكن الجنة هو وزوجه حواء عليه السلام، أن حذره الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ولكن الشيطان وسوس لهما وخدعهما حيث أقسم لهما أنه لهما من الناصحين، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. نحب ونحن في أول هذا الشهر أن نتحصن بالله تبارك وتعالى من كيد الشيطان ووساوسه، شيطان الإنس وشيطان الجن، شيطان الجن الذي يفسد العبادة في بشتى الأساليب، وشياطين الإنس الذين يحاولون صرفنا عن روح الإسلام وعن قيمه ومبادئه وأهدافه وغاياته. أولئك الذين يريدون الإسلام شكلا وصورة لا روح فيها ولا نبض لها. علمنا الله أن إذا أردنا تلاوة القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو العدو الباطن ولنا معه عدو ظاهر. قال أحد الصالحين: إن لك عدوين ظاهرا وباطنا. قال الله لك في العدو الظاهر: قاتل الذين لا يؤمنون بالله. وقال لك في العدو الباطن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقارن رحمه الله مقارنة طيبة بين العدو الظاهر وخطره والعدو الباطن وجليل جرمه وعظيم خطره، حيث قال: إن عدوك الظاهر إذا ربحك وغلبك فإنما يغلبك في متاع الدنيا، ومتاع الدنيا فان. وأما عدوك الباطن وهو الشيطان إنما يغلبك ويفتنك في متاع الآخرة، وهي الدار الباقية، وهي غايتنا وهي هدفنا. وقال أمرا ثانيا، وهو أن عدوك الظاهر من الإنس يعني من البشر إذا غلبك في الدنيا كنت مأجورا، وأما عدوك الباطن وهو الشيطان إذا غلبك كنت مفتونا. وقال مقارنة ثالثة: إن العدو الظاهر إذا قتلك في الميدان كنت شهيدا، وأما الشيطان إذا قتلك كنت طريضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا عايش السابقون أسرار القرآن، وبالأخص أسرار الاستعاذة. أسرار الاستعاذة وسمعنا منها الآن استعاذة موسى عليه السلام لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، حين أمرهم أن يذبحوا بقرة. وما ذلك لم يقل لموسى فقط، إنما يقال لكل داعية، يقال لكل رسول يدعو إلى الحق. الحق ثقيل على كثير من النفوس، فلم يجدوا شيئا إلا تهما لا سبيل إلى إثباتها، جنون أم سحر أم كذب أم استهزاء واستخفاف. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. استعاذ بالله، فأعطاه الله تعالى، كما يقول الفخر الرازي رحمه الله، يقول: أعطاه الله عطاءين. إيه العطاءين؟ أحيا له القتيل فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، وبرأه من تهمة القتل. وذكر لنا كذلك استعاذة نوح عليه السلام، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فأعطاه الله خلعتين، قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، لما سأل الله ابنه وقال له إنه ليس من أهلك. وكذلك ذكر الفخر الرازي رحمه الله استعاذة يوسف عليه السلام لما راودته المرأة وفتنه جمالها وغلقت الأبواب وقال كذا، كان ضعيفا فتحصن بالله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أعطاه الله أمرين: صرف عنه السوء والفحشاء، وحكم له بأنه من عباده الصالحين. كذلك مريم عليه السلام لما دخل عليها قال: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، مع أنه كان ملك ولم يكن جنيا، ولكنها لجأت بالله تعالى، لجأت إلى الله حسب تصورها وحسب تخيلها. فأعطاها الله تعالى عطاءين، ولدت ولدا من غير أب، وبرأها الولد وهو عيسى عليه السلام وهو في المهد، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كذلك زكريا، استعاذات كثيرة في القرآن، كيف جمعها، كيف فكر فيها؟ إنه التأمل في أسرار القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا كما ألهم هؤلاء، وأن يجعلنا من السائرين على نهجهم والنابعين من مناهلهم. هكذا يتأثر المسلم بتلاوة القرآن ويتربى في ظلال القرآن. أما أن نسمعه كلمات تتردد وألفاظا تقال وحروفا تسمع دون تأمل في معانيها، ودون غوص وراء عطاءاتها، فلا تكون هناك تربية ولا يكون هناك عطاء، ولا تكون هناك الأمة التي حكم الله بخيريتها على أفضل الأمم كلها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في مستهل هذا الشهر أن يجعل بدايتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يحفظ مسيرتنا فيه، وأن يلقننا فيه دروس الخير، وأن يفتح قلوبنا لأسرار القرآن وعطاءات القرآن، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد، صلاة ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، وقف بنا القارئ الكريم عند قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله في أيام معدودات. وجاء ذلك الأمر بعد الفراغ من فريضة الحج يسرها الله لكم جميعا، ومن قبلها بعد فريضة الصيام، يقول الحق تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا التكبير كذلك ذكر، وبعدها أو قبلها بعد أن ذكر امتنان الله على المسلمين بتحقيق رغبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنولينك قبلة ترضاها، وبعد بيان هذه النعمة والنعمة السابقة، نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يأتي من الله كذلك طلب الذكر، فيقول: فاذكروني أذكركم. وبعد الصلاة: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وتعلمون كذلك حديث الفقراء الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبطون إخوانهم الأغنياء بالذهاب بالأجور، في ذلك الذهاب وحده موقف. لماذا ذهبوا؟ لأنهم فقراء ووجدوا الأغنياء يصلون ويصومون كما يصومون، ولكنهم يزكون ويتصدقون وهؤلاء لا يملكون. فنصحهم نبي الرحمة ودلهم على ذكر إذا هم فعلوه سبقوهم، هذا ذكر التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة. علم الأغنياء فصنعوا، فجاء الفقراء يطلبون شيئا آخر، فكان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم، المسلم إذ يقرأ هذا أو يسمعه له ملحظ. لماذا؟ تكاليف يكلفنا الله بها ويطلب منا ذكرا بعدها ليشعرنا أن التكليف نعمة يستحق الله تبارك وتعالى بعده أن يذكر وأن يشكر. وهناك آيات تأمر بالذكر إطلاقا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في الآية الأولى التي تداعت معها تلك المعاني وهذه الأفكار: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما هو الذكر وما هو الشكر؟ أن يكون الله على بالك، وأن يكون لسانك رطبا باسمه وبصفاته وأعماله، بأن تقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله، تبت إلى الله، هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، الملك القدوس السلام المؤمن، بأي اسم من أسماء الله. أن يكون لسانك دائما رطبا بذكر الله تبارك وتعالى والشكر، أن تعرف لله نعمة وأن تسخرها فيما خلقت من أجله. والآية تقول فاذكروني أذكركم، أمر وطلب تحفه وتظلله ظلال الود وتشيعه نسائم الفضل. لم يقل فاذكروني فحسب أو فاذكروني وإلا، ولكن يقول فاذكروني أذكركم كما تذكرونني أذكركم كذلك. إنه ود الله تبارك وتعالى وفضله وتحبيب المؤمنين لذكره عز وجل. واشكروا لي، اشكروا لي هذه النعم ولا تكفروا نعمي، يعني ولا تجحدوها. هنا قدم الذكر على الشكر. لماذا؟ لأن ذكر الله متعلق بنفس الذات، وأما الشكر فهو متعلق بإنعام الذات. والمتعلق بذات الله أولى من المتعلق بنعم الله تبارك وتعالى. ولذلك تسمعون قول بعض العارفين انشغلوا بالمنعم عن النعم. الناس يشغلون بالنعم لأن فيها مآربهم وفيها إرضاءهم، وشغلوا بها عن المنعم بها. والأولى أن نشغل أنفسنا بالله تبارك وتعالى. إذا كان الله قد طلب الذكر بعد العبادات وبعد إسباغ النعم العظمى فقد طلبه في سورة الأحزاب مطلقا، ذكرا مستديما زادا نتزود به للآخرة. وذكر الله أيها الإخوة المؤمنون تجارة رابحة في كل وقت. المحبون للذكر ماذا قالوا؟ قالوا الذكر يعصم من المعصية قبل وقوعها، وإن وقعت فهو يعالجها. كيف ذلك؟ يقول إن المعصية سببها النفس أو الشيطان، والحق تبارك وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا وقعت المعصية يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويقولون إن الذكر مفتاح الرزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذكر كذلك من عوامل النصر والغلبة في الميدان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله تبارك وتعالى يجلو مرآة القلب ويصقلها، ويخلع على الوجه المهابة، وعلى البشرة الحلاوة والنضارة. وكم من أناس تعرف بشاشة الإيمان في وجوههم، وذلك لكثرة ذكرهم لله تبارك وتعالى. فالله نور السماوات والأرض، ومن أضاء قلبه وأضاء عقله ورطب لسانه بذكر الله عز وجل خالصا في هذا الذكر أفاض الله عليه تلك السيوطات في قلبه وفي عقله وفي لسانه وعلى بشرة وجهه، في قلبه بالأمن والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان ذكر الله مطلوبا في كل وقت وهو لا يشغل عبادة ليس لها وقت معين ولا كيفية معينة ولا تشترط لها طهارة معينة، اللهم إلا أن نبتعد بها عن أماكن الخبث وأنت في دورة المياه فقط، وأما ما عدا ذلك اذكر ربك قائما وقاعدا وعلى جنبك، متوطئا ومحدثا، اذكره على اي حال، وكن كثابت البناني رحمه الله الذي قال: اني لاعلم متى يذكرني ربي. قيل له: كيف ذلك؟ قال: اذا ذكرته ذكرني، فقد قال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الهمكم الله ذكره. اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم لا تنسنا ذكرك، والهمنا شكرك، واعنا على عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد، صلاة ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن أهله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد عمرتم بيوت الله، وذلك دليل على أن الله تعالى قد عمر قلوبكم بالإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا جميعا، وأن يزيدنا من عطاءاته. استمعنا إلى آيات بينات متتابعات، وليس أصعب من الاختيار، ولكني أتحدث عن الجو العام للآيات التي استمعنا إليها. إن معرفة المبادئ أمر له أهمية، وتحقيق المبدأ أهم من معرفته، وصيانته في درجة تحقيقه. نعرف المبدأ، نحققه، نصونه ونحفظه. كم من آيات سمعناها الليلة، وذلك شأن القرآن كله، ولكنها بارزة في هذه الصورة بالذات، مصدرة بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم تحذيرات من إضاعة هذه المبادئ، إضاعتها من النفس، أو إضاعتها بسبب عوامل خارجية. العوامل الخارجية: العالم من حولكم يحسدكم. وشيء مؤلم أن نكون في نعمة كبرى لا نعرف قدرها، وأن يعرف أعداؤنا هذه النعمة وعظمتها، ولذلك يحاربونها ليلا نهارا، ونحن عن قدرها غافلون. نرجو الله أن يبصرنا بحقيقة مواقفنا. يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم كافرين. هذه آية وهذه آية في وسط. قبل ذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. عند الدعوة إلى القتال ينبهنا الله تبارك وتعالى إلى المثبطين المضيعين، ويحذرنا من تثبيطهم. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا تثبيط، يعني لو سمعت كلامنا وما طلعناش ما كناش متنا. شوف الرد: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. بعدها بآيات: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اسمعوا الجواب: والله يحيي ويميت. وبعدها: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. وبعدها: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. صياغة الجهاد جهاد مبدأ، وتحقيقه أهم من معرفته، وصيانته وحمايته، والالتفات إلى الآفات والأعداء المفسدة أهم من ذلك كله. حراسة المبادئ، ونحن نقول حراسة المكاسب، أي مكاسب، وسنسمعه حتى في مجالات أخرى. المهم حراسة النجاح، ولا المحافظة على مش عارف إيه. مش عاوز أقول الكلام ده في رمضان، لا، إحنا عندنا يعني نجومية وبدرية وشمسية إيمانية أعلى من أي شيء، ونجحنا فيها، وعلينا أن نحافظ على هذا النجاح، وأن نلتفت إلى الآفات من خارجنا ومن داخلنا. من حراسة الدين الدائمة، الحراسة التي تقف على كل فخر وتجدها في كل لحظة، حراسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأناشدك بالله أخي المؤمن، حتى بعد الترويح انظر إلى المصحف، أو انظر في المصحف وتأمل ورود هذه الآيات في أي سياق جاءت وبعد أي كلام وماذا بعدها، لترى عظمة التوجيه ودقة الأمر للإنجاب. ولتكن منكم، ولكنه واجب على الكفاية، ولتكن أمر وجوب، ولكن ليس وجوب عين، ولكن وجوب كفائي بدل قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ننظر إلى دقة الأداء القرآني، ما كانش يأمرون بالواجب وينهون عن الحرام. لماذا؟ لأن لو قال يأمرون بالواجب وينهون عن الحرام لكان التواصي وكانت إشراقات التوجيه موجهة إلى البالغين فقط، لأن البالغين هم المكلفون وهم الذين عليهم واجب وعندهم حرام. فلو قال تأمرون بالواجب وتنهون عن الحرام لكان الإرشاد والتوجيه والتربيع موجه إلى الكبار فقط، ولكن عظمة القرآن يرشدنا إلى تعهد كل المسلمين أطفالا وشبابا ورجالا، نساء ورجالا، صغارا وشيوخا. فقال يأمرون بالمعروف، وكل ما هو معروف وكل ما هو طيب، سواء كان الطيب واجب مباح مندوب مستحب، وينهون عن المنكر، هذا المنكر حرام مكروه، تراه التحريم، تراه التنزيه. المهم صيانة هذا المجتمع. شوفوا الإسلام، أنا مش بشرح نقطة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب لماذا لم تكن من سمع منكم منكرا، ولا من علم؟ لأننا نهينا عن التجسس. من رأى، إذا ظهر لك المنكر غيره، ولكن لا تأتي لإذا وادخل له أنت كنت تفعل كذا، أنا سمحت أنك بتعمل كذا، ليس لك هذا، لا تتجسس ولا تتحسس. ولكن إذا تبجح المنكر وفاحت رائحته وظهر، وحتى قال من رأى منكم منكرا وتحققت بدليل أنك وصلت إلى درجة الرؤية، فعليك أن تغيره بيدك إن كنت من ذوي الأمر، بلسانك إن كنت من العلماء أو كنت من الفاهمين لهذا الأمر، أو بقلبك إن عجزت، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير بالقلب، كلنا بنقول اللهم هذا منكر لا يرضيك، ما تكفيش يا أخي، قل هذا صحيح، ولكن أن يتحول قلبك عن صاحب هذا المنكر، نغير معاملتنا معاه، ما نحترموش، ما نظهرلوش الولاء والرضا، لأن كل واحد يحب أن يحترم في المجتمع. فإذا وجد المجتمع تغير من جهته، نظر إلى نفسه وفتش عن خطيئته، وخاصة أي مجتمع، مجتمع المؤمن، مجتمع المؤمن. لكن أنا إنسان، أي إنسان صاحب خطايا، صاحب أوزار، والشعب يصفق له ويهلل ويبتسم ويضحك ويعانق، يستمر. لكن إذا وجد المجتمع يبتعد عنه فلا يتعامل معه، حتى لو كان صديقه، يجد الصداقة قد وهد أو ضعفت، إن لم يستجب لنصيحته فتش في نفسه. جاء بحيثية الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فما الأمة هذه وما الأمة هذه؟ الأمة الأولى صحيح أمة خاصة، وهم العلماء الذين نصبتهم الأمة أو نصبهم المجتمع. المجتمع عليه أن ينصب علماء فاقهين. لماذا؟ لأن من شرط مواجهة المنكر أن يكون منكرا لا يحتمل الاجتهاد، منكر ظاهر الإنكار. أما المسائل الخلافية التي تحتمل الاجتهاد ليست منكرة، فلا ينكر شافعي على حنفي ولا حنفي على مالكي ولا مالكي على حنبلي، ما دام الكل آخذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منكر مجمع على إنكاره. من الذي يعرف هذا؟ أهل الذكر. وكيف يبينونه؟ برقة. ولو كنت فظا غلظ بما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأمر بنصرهم إحراس النبات. فهذه الأمة الثانية بما كنتم خير أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تأمرون بالمعروف، ولكن مش أمر مش مباشر. يعني أنتم النجار والفلاح والسباك والحداد والكناس والبناء أسهم مع الأمة في إيجاد طائفة العلماء الساهرين على حماية المبادئ، المرابطين على ثغور الإسلام، الواقفين بالمصابيح يكشفون الباطل وزيفه ويفضحونه ويضيئون الطريق للحق ويؤيدونه. هم مصابيح الأمة، يؤيدون حقها ويعرفون ضلالها وعيوبها ويعالجون أمراضها. هؤلاء العلماء من الذي ساهم في إيجادهم؟ كل فرد في هذه الأمة. ولذلك الآية العامة كنتم خير أمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تأمرون بالمعروف، الأمر الذي شاركت فيه الأمة. والأمة الأولى الأمة المباشرة اللي هي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. وكلمة أمة في القرآن جاءت بمعاني ثمانية تقريبا لا يتسع الوقت لذكرها. فيا أيها المؤمنون من المبادئ الصيام، وعرفناه والحمد لله حققناه. نسأل الله تعالى بحمده كذلك أن يعيننا على حراسته. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا ما تشوف جو صورة آل عمران تجدها دعوة إلى المبادئ معرفة تحقيقا، وأهم من هذا كله صيانة المحافظة عليها وتنميتها. نسأل الله تعالى أن ننمي. وكما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حتة بسيطة كده وكل مدوم عرفت كلكم تعرفون، وما دمتم قد عرفتم الزموا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل حارثة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال له أصبحت مؤمنا حقا والحمد لله. مش عرف حارثة أنه يسألوا كده، أنه يسألوا عن الإيمان، لأن كل واحد وله مشغول به. أنا مشغول بالفلوس، يقول لي ازيك النهارده؟ الحمد لله كتبت 200 جنيه. أنت مشغول بالصحة؟ الحمد لله صحتي حديثة. مشغول بشتيمة واحد ولا بضاء؟ الحمد لله هزأته قدام الناس كلها. لما انت مشغول بايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل حارثة يقول اصبحت مؤمنا حقا والحمد لله. لماذا؟ لان عنده الحس الايماني، عايش لدينه، عايش لمبادئه. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأله ويعلم من قبل الله ان حارثة رضي الله تعالى عنه سيجيبه هذا الجواب، ليمضي الحديث مبدأ يتداوله الناس ويتدارسه الناس. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت من الحق والحمد لله. ما كان لديه دعوة كده وسابه، ما أكثر الدعاوى. قال له وما حقيقة إيمانك؟ لكل حق حقيقة. وما حقيقة إيمانك؟ قال أظمأت نهاري وقمت ليلي، يعني صمت نهاري وقمت ليلي، صائم صوام النهار فرسان الليل عباد لله. أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأرى أهل النار في النار يعذبون. حين كشف الله له هذا وأراه حقيقة المصير، هنا هنأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالمعروف، يا حارثة عرفت فالزم. هذا الذي اندفع بدافع الحرص على تلاوة القرآن أو حفظ القرآن أن يتلو فعلمه معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. وقد لوحظ وقيل لنا إن بعض الإخوة يقرأ من حفظه وراء الإمام، وذلكم أيها الإخوة مكروه في الصلاة برأي الأئمة الأربعة وكل الفقهاء، لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحتى قراءة الفاتحة الواجبة عند الإمام الشافعي وفي رأي للإمام مالك في الصلاة الجهرية، هذان الإمامان يريان أن الإمام إذا أخذ في القراءة وأنت لم تنتهي من قراءة الفاتحة أن تسكت وأن تصبط وتستمع إليه ولا تكمل الفاتحة، فما بالنا بالقراءة في غير الفاتحة؟ ذلك ما لا ينبغي، وعلينا أن نؤدي صلاتنا كما رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا الآن والحمد لله مع سورة النساء الكبرى، والسورة الصغرى هي سورة الطلاق. المتأمل في هذه السورة تأملا إجماليا يراها تتعانق في كبير هدفها مع عبادة الصيام، لأننا إذ نصوم إنما نمسك عن شهوتين أساسيتين، شهوة ينبني عليها بقاء النوع الإنساني التناسل والتكاثر، وشهوة البطن. هاتان الشهوتان أو موضوع هاتين الشهوتين هما مسرح الفساد في الكون، وهما أعظم هدف لسورة النساء، وهما قطب عملية الصيام. فقد ربانا الله بهذه العبادة بالتعالي عن هذين الأمرين الذي ينساق إليهما الإنسان سياقا، وإذا ما تربى فيهما وانتصر على نفسه وحرر إرادته كان على ترك غيرهما من المحرمات أفضل، لأنه إذا ترك هذا الحرام المحبوب الذي تنساق إليه النفس حلالا طيبا، إذا تركه إرضاء لله تبارك وتعالى كان على ترك ما هو مغضب لله أقدر وأولى. السورة من أولها تتحدث عن الزواج وعن المحرمات في الزواج وعن إقامة الحياة الزوجية وتسيير دفتها وسفينتها. الرجال قوامون على النساء، رغف في الزواج، أقام الزواج، سير الحياة الزوجية، حافظ على هذه الحياة مربوط بدرس أمس. فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وقال فإن شفتم شقاق بينهما. دعوات متتالية، بناء وتسيير هذا البناء وصيانة هذا البناء كما قلنا. ويتحدث بجانب هذا عن المال، فتحدث عن أحق طريق للملكية وأشرف طريق للملكية وأطهر طريق للملكية وهو الميراث، وقسمه الله تعالى قسمة عادلة وحارر ما كانوا عليه في الجاهلية، وجعل للنساء نصيبا وللرجال نصيبا، ونصح هؤلاء وأولئك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وذلك أمر يطول شرحه. ثم تحدث عن المال حديثا آخر غير الميراث، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. وقبلها في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأطول آية نزلت في حفظ حقوق الناس هي آية المداينة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. لماذا؟ لأنه كتاب الله الذي خلق النفوس ويعلم حبها لهذا المال، وهو المحب لأن يقيم مجتمعا متميزا وأن ينشئ من جديد أمة سامقة مرتفعة عالية من لا شيء، أن ينشئ بهذا القرآن أمة من عرب كانوا حثالة البشرية، كانوا نسيا منسيا في جميع نواحي الحضارة، حتى لا يقال إنه لما موجودا، ولكنه أنشأ هذه الأمة إنشاء، وقال فيها ما قلنا في كل مرة كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمتأمل في الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لماذا لم يقل لا تأخذوا أموالكم أموال الغير بالباطل، يعني لا تأكلوا، لماذا الأكل؟ لأن أنا حقل فلوس مش حقلك، ولكن يريد أن يوحي إليك وأن يشعرك إن الأكل الذي هو ضروري للحياة والذي هو عصب صحة قد حرمته عليك إذا كان من مال الناس بغير حق، فلا تأخذ مال الناس بالباطل.